السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير. تعرفون أنا أن عندي تجربة سابقة في النشر وعندي كتاب، فأعرف جيدا إيش يعني أن تنشر كتابك لأول مرة، وإيش الصعوبات اللي ممكن تواجهك، كمية المعلومات اللي أنت ما تعرفها وتحتاج لمعرفتها قبل أنك تنشر كتابك الأول. لذلك أنا حرصت أن تكون ضيفة حلقة اليوم معانا في فقرة مكتباتنا ودور نشرنا المحلية، لأني أعرف جيداً أنها راح تقدم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى المساعدة للكتاب الجدد. خلونا نعرف قصة هذه الدار في فقرتنا الأولى. في عالم مليء بالأفكار الجديدة والإبداعات المتنوعة، ولدت دار مضامين لتكون منارة للكتاب والمبدعين في الوطن العربي. تأسست الدار برؤية واضحة تهدف إلى إثراء المحتوى العربي ودعم الكتاب المبدعين الجدد. بدأت الرحلة من شغف عميق بعالم النشر، حيث أدركت أهمية تقديم منصة تتيح للأصوات الجديدة أن تسمع وتبرز إبداعاتها. نؤمن بأن كل كتاب هو عمل فني يستحق الاهتمام والعناية، لذا نحرص على تقديم خدمات متكاملة تشمل التحرير والتدقيق اللغوي والتصميم والتسويق، مما يساعد الكتاب على تحقيق رؤيتهم وإيصال أعمالهم إلى جمهور أوسع. نسعى دائما لضمان رضا الكاتب والجمهور على حد السواء. نؤمن بأن كل كاتب يستحق أن يعبر عن رؤيته وأفكاره بشكل يليق بموهبته، لذا نعمل بجد لنقرب الكتاب من جمهورهم ونساعدهم على تقديم محتوى يلامس القلوب. كما نعتبر كل كاتب جديد جزء من عائلتنا، لذا لدينا خطط مستقبلية لدعمهم من خلال توفير ورش عمل ودورات تدريبية وفعاليات تسويقية تهتم بتعزيز مهارتهم وتوسيع قاعدة قراءهم. نؤمن بأن الكتابة هي رحلة مستمرة، ونسعى لتكون دار مضامين الوجهة المثالية لكل كاتب يسعى للتميز. هم فخورون بما حققوا حتى الآن، ويتطلعون إلى مستقبل مشرق يحمل المزيد من النجاحات والمبادرات اللي تعزز من ثقافة القراءة والكتابة في مجتمعنا. أنا حابة أشكر هذه الدار إنها يعني أتاحت لنا الفرصة إنها تكون ضيفة في فقرتنا الأولى. كل الروابط اللي تحتاجون للوصول إلى دار مضامين راح تكون في أسفل الوصف. خلونا ندخل على حلقة اليوم. طبعا موضوع حلقة اليوم هو مهم بالنسبة لي قبل ما يكون مهم بالنسبة لكم. تعرفون قديش التفكير وضغط الأفكار ويعني التفكير المفرط قديش يأثر حتى في إنتاجية الإنسان نفسه؟ فأنا كان عندي دايما هالسؤال اللي هو وش اللي يخلي العقل يضطرب، أو بس التفكير يعني يزيد حبتين؟ شو اللي يخلي الأفكار تصير كثيرة في العقل؟ فسؤال حلقة اليوم بيكون من المسؤول عن اضطراب التفكير في داخلنا؟ طبعا من خلال كتاب اليوم، هذه وجهة نظر الكاتب طبعا، عطانا يعني بعض التفسيرات وعطانا بعض الحلول. فالكاتب قسم طريقة التفكير إلى شخصيتين، ممكن أن حنا نسمي الشخصيتين عشان ما يعني انتوه، وبس بنعرف حنا طريقة التفكيرين في إيش مختلفة. طبعا يقول الكاتب كل شيء يعتمد قبل ما تجاوب نوف على هذا السؤال على وجهة نظر المستمع اتجاه الحياة. تعتمد الحياة بشكل عام على 10% من الأحداث اللي تصير لنا، لكن 90% على كيفية التعامل معها، كيف يشوفها المستمع. لذلك قبل ما تجاوبين نوف على السؤال لازم هذا الشيء يكتبونه عندهم ويحطونه في الديسك. تعتمد الحياة على 10% على ما يحدث، 90% على كيفية التعامل معه. اتفقنا؟ نروح نجاوب على سؤال حلقة اليوم، وهو تقسيم السؤال هذا إلى شخصيتين، فخلنا نسمي الشخصية الأولى منيرة، الله يعين منيرة علينا، ونسمي الشخصية الثانية حصة. طبعا هو قاعد يشرح لنا كيف تفكر منيرة وكيف تفكر حصة. خلونا ناخذ منيرة أول شيء. يقول منيرة دائما شخصية تحب تناظر يمين يسار إذا حصلت لها مشكلة وحست إن حياتها مو كويسة وإنها قاعدة تفكر too much، تقول إن فلان مسؤول عن كل الاضطراب اللي يحدث في عقلي، ففلانة قاعدة تخليني أفكر زيادة، يعني هي اللي قاعدة تخليني أهوجس، وأنا ما أسوي ولا شيء بالحياة يا منيرة، بس أستنى الناس تسوي يعني أفعال علشان أنا أصير لهم ردة فعل. طبعا أنا ما عندي زمام المبادرة ولا شيء، ما أحرك ساكن، لكن أنتظر الآخرين اللي حولي يتخذون قرارات عني، وإذا ما اتخذوا أنا ساخط عليهم وبلقي عليهم اللوم، أو إذا مرة يعني ساءت الأمور يقولون لي تحرك يا منيرة في ذا الاتجاه، يا منيرة شرحت تسوين كذا، يا منيرة شرحت، أنا كذا بس، أنا هذه شخصيتي، ما أحب أتحرك، ما أحب أسوي ولا شيء، أحب ألوم الناس على كل شيء زفتي يصير في حياتي. فخلص هذه منيرة. حصة العكس، حصة دائما إذا صارت لها مشاكل تعتبر نفسها هي العنصر الأساسي، يعني ما تلقي اللوم على اللي حولها، لا تقول أنا مسؤولة عن المشكلة اللي صارت عندي بالدوام، فلازم أني أفكر كيف أطور من ردات فعلي، كيف ما أصير مرة اندفاعية، ألقى لي حل مع فقدان الشغف هذا، ما في لوم على لا البيئة المحيطة ولا على شيء. وحصة ما تشوف مشاكلها دائما هي اللي تشكل إطار حياتها بشكل عام، مثل منيرة، منيرة تأخذ المشكلة وتحطها إطار حياتها بشكل عام وتعيش داخلها، لكن حصة لا، حصة شو تقول؟ تقول المشكلة جزء من حياتي اليومية، بس أنا بعرف أتعامل معه، هو ما يشكل كل حياتي، أنا منصب تفكيري على أفعالي اتجاه هذه المشكلة وكيف أنا أنظر للمشكلة. ودائما حصة تتخذ قرارات على طول، يعني صارت اندفاعية اليوم، قبت هوشة في الدوام، المديرة صارت تقول ليش حصة صاير عصبية، حصة تراجع خطوتين بعدين تقول والله أنا صاير عصبية، يبدو أن في شيء قاعد يضغطني يا بالدوام يا بالبيت يا في الشارع يا في أي مكان، فأنا بتعامل معه وبتخذ قرار من اليوم أني أصلح هذه المشكلة. فحب الكاتب أن منيرة وحصة ما يروحون كذا مرور الكرام، قال لازم أشرح أن هذولي النوعين السائدين من التفكير الغالب، يعني أكيد في ناس تفكير بالنص لكن هذولي الغالب. يقول خلنا ناخذ منيرة أول شيء. منيرة دائما تلقون عقلها مليان لؤم، مو بلؤم، لا هي مي بلئيمة، لا هي تلوم الناس، أنا لئيمة، لا آسفة منيرة، لا هي تلوم الناس، هي عندها عدم حسم في الأمور، يعني مثلا طلعة قالوا لها شريت منيرة اشتريت كذا، لا لحظة، كابتشينو لاتي فلات وايت، والله ما أعرف، بس كابتشينو لاتي فلات وايت، لما يجيبوا لها كابتشينو تقول ما تعرفون أني أنا كرهت كابتشينو ده من السوشيال ميديا، خلاص ما عاد أطيقه، مفروض تفهمون أني أبغى فلات وايت. ما عندها حسم في الأمور، عندها عجز، دائما تحس نفسها تعجز انها تحل مشاكلها او تعجز حتى في انها تدير حياتها، في تملق شوي، يعني في عدم مصداقية، عرفتوا، في حبيبتي انتي قلبي عمري، وهي تكن للشخص مشاعر اخرى، ما في قرار. طبعا هالشي مدهور منيرة، مخلي عندها فرط تفكير، عرفتوا من وين يجي فرط التفكير؟ من هذا كله يجي فرط التفكير، من نوعية التفكير، بعدين اللي يملأ العقل اللي توقلناه يحدث على طول فرط التفكير. ليه؟ لأنها تعتقد أن الآخرين هم اللي جابوا هذه المشاعر لها، أو هم يجبرونها تكون كذا، هم اختاروا لي كابتشينو بس ما اختاروا لي فلات وايت، عشان كذا أنا مجرد ردة فعل للآخرين، بس خلاص، هذا أفكار، يعني هذه أنا منيرة، رضيته ولا عساكم يعني انطقوا لا ترضون. خل نروح الحصة، احنا بس منيرة صارت تو ماتش، خل نروح الحصة. حصة لا، عندها توجه سلوكي يدفع طريقة تفكيرها إلى أنه إذا طاحت المشكلة أو صار عندها مشكلة تقول أقدر أتعلم من أغلاطي. يعني أنا اليوم غلط، اليوم اندفعت بالدوام، لكن عندي إمكانيات. أنا مو إنسان خالي من الإمكانيات، فأنا عندي إمكانيات، من خلال إمكانياتي أقدر أجرب شيء جديد. يعني ممكن يعني أصير أتأمل، أمشي كثير علشان حدة الغضب هذه تقل على طول. على طول هي مرنة متفهمة إن المشكلة وقعت تحتاج حل، على طول عندها تصور بعد ما تتقدم في أي خطوة إنها هي ما تتحكم بالنتائج. لا، ممكن إنها تبذل قصارى جهدها والنتيجة تكون مرة ما كانت تتوقعها، أقل من اللي كانت تتوقعه، فهي ما تتحسر ولا تقعد تحلطم، لا هي تتأقلم على طول مع النتائج بدون شعور باليأس والاستسلام لكثرة التفكير. ليه أنا بذلت مجهود مفروض أنه يصير كذا؟ لا 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 أبدا أبدا. هي تدري أن النتائج ما تتحكم فيها، تتحكم في أشياء كثيرة تتحكم في النتائج، وهي على طول واعية لهذا الشيء، عشان كذا ما يصير عندها استسلام ويأس وتغرق على طول بكثرة التفكير. الحلو في أن كل النوعين اللي توقلناهم حصة ومنيرة ما حد فيهم يقدر يتحكم في تفكيره 100%، لا، لكن نقدر نقول أن حصة مسيطرة على توازن أفكارها دبل 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 منيرة. لكن مو دايم حصة بتحصل على اللي تبي. اتفقنا؟ اتفقنا. نبي نتعمق شوي في حصة ونعرف يعني إيش الأشياء اللي ميزتها عن منيرة. يمكن كون ما فهمنا ينو فشرحينا زيادة. يعني بغيت أقول منيرة، لا لا، حصة شخص مخه نظيف، عندها وعي بنطاق أفعالها، يعني الأشياء اللي تقدر تتخذ فيها قرارات، عندها قدرة على التحكم الذاتي في نفسها، بالتالي يصير عندها نشاط وهمة مع العقبات والأخطاء، ما تحلطم، ما لا، عارف أنه العقبات جزء من الحياة، عارف أنه الأخطاء تحتاج أنها تتخذ اتجاهها قرارات. الهدف مو السيطرة على الموقف، لا أبدا، للموقف ممكن يصير لي موقف شين حتى لو أنا كنت كان مخي نظيف، لكن طريقة التصرف وردة فعلي إزاء هذا الموقف اللي صار. فنروح على سؤال ثاني، من يتحكم في حياتي ومن المسؤول عن أفكاري ومشاعري؟ بنروح نسأل منيرة، منيرة من يتحكم في حياتك ومن المسؤول عن أفكارك ومشاعرك؟ طبعا هي احنا بنقولها يعني جاوبي، لكن هي تقول أنا أو الآخرين. ما في خيار ثالث، ما في القدر، لا، أنت أو الآخرين يا منيرة، يلا جاوبي. الآخرين هم المسؤولين عن حياتي وبالتالي مسؤولين عن أفكاري ومشاعري. بسيطة سهلة. في أداة سحرية هنا تميز الأشخاص الهادين المتزنين. واحد منهم يشعرون بالثبات وقت وقع، يعني ما تطيح المصيبة يشعرون بالثبات. ليه؟ لأن الرد عندهم واثقين بنفسهم وقدرتهم على حل هذه المشكلة اللي طاحت على رؤوسهم، بالتالي يدرون أنهم يمتلكون خيارات طول الوقت والموضوع ما طلع عن سيطرتهم. مو مثل ما جاوبت منيرة الآخرين ومن غير ما حتى تتردد. كمان منيرة شوي التزام بحياتك، خلاص منيرة ضايعة. نحن بننقذ منيرة، بس الحين بننقذ منيرة. حزنتوا على منيرة، بننقذها. شو تبين ننقذ منيرة ولا بننجلد نهاية الحلقة؟ الزين في منيرة أنها بعد ما سردنا لها المشكلة كلها قالت ينوف يعني أنا الهواجيس مبراضية تسكت لأني دائما أفكر في هذا النطاق. قلنا لا، إيه؟ قالت أنا اعترفت أني ألقي اللوم دائما على الآخرين وأبغى الناس تنتشلني وأنا مستحيل أنتشل عمري، فأنا أبي أبدل عقليتي، هل في إمكانية؟ طبعا الكاتب هو اللي قلت في إمكانية، أنا والله ما أدري يا منيرة، أنا وأنت ممكن نفصفص حب شمسي بعد الحلقة إذا ما لقينا حل، بس الكاتب عنده حلول. فبعطيه سنة حلول الكاتب وأنا طلعيني من هذا اللي بينه وبين الكاتب. أول شيء الكاتب يقول no lome anymore يا منيرة، ما في تلومين الناس ولا تتشكين، لأن الرثاء اللي قاعدة تسوينه والنواح واللي حظي ردي كل الدنيا ضدي، قدمت في كل مكان أعوذ بالله، هذا وضع انهزامي، أنت قاعدة تشغلينه عندك في السيستم. حلو، فوش الحل مع هذا الوضع اللي أنت قاعدة تسوينه؟ الحل ممكن إنه يعدل من وضعك الحالي لو أنت اتخذتي خطوات. ترى لو ما ساعدتي نفسك احنا ما نقدر نساعدك ولا الكاتب يقدر يساعدك أبدا. وضع الانهزامي هذا شليه، بدليه بوضع اسمه فتى الكشافة. إيش يميز ذا فتى الكشافة؟ إنه مستعد يحل المشاكل، ما في حطب ولا خلوني أدور شوي حولنا في حطب عشان شوية يعني أشب ضوء عشان تنحاش الدببة لا تاكلنا، والله الدببة جات لازم أوقف، مو أهرب نفس منيرة وياكلني الدب، لا أوقف لأن الدب يبغى شخص يوقف، لكن أنا ومنيرة بياكلنا الدب، آسفة لنا يعني، بس أنه يعني يتخذ قرارات، يستكشف في البيئة المحيطة في حلول يقدر يطلعها، ما راح ينتظر أحد ينقذه. هذا هو فتى الكشافة، يعني ما في كلمة لو يا منيرة لأن دائما تستخدمينها، والله لو أنا كانوا عائلتي مربيني بشكل أفضل يناف كان مات الغضب فيني، لكن أنا دائما الغضب يفسد حياتي يفسد علاقاتي، أصير relationship beautiful بس يجي هذا الغضب ويكسر relationship. فلا لو ما تجيب نتيجة، هذا الكاتب يقول مو بأنا قلت لو، شليها من قاموسك كلها، تصيرين واعية للتفكير السلبي اللي يجرفت بعيد. ترى التفكير شوي يرميلت شوي كذا طعم، إذا أنت استقبلتيه خلاص جرت ورحتي يعني مع السلامة كذا راكبة قارب، فمان الله أنا رايحة مع التفكير السلبي، قاعد يقول للتفكير السلبي إن حياتي تبن وأنا صدقت ورايحة يا نوف أصيد أسماك، ما يطلع لي أسماك ليش؟ لأن حظي تبن، ورايحة نهاية هذا شفت شلال، يعني وين رايحة أنا؟ تدث، خلاص خلاص أنا بنتقل انتقالة سريعة مع القارب. لا وقفي شوي، سوي دائما إذا جت فكرة فمخت لازم تتخيلين إشارة المرور، وقفي الفكرة خلاص، قولي ستوب، جيبي دفتر إذا كان ما حد يعني، وأكيد أنه مفروض أنه ما تشكين، جيبي الدفتر اكتبي فيه شكاوي، بس بشرط تحاولين تكتبين جنب الشكاوي حلول، تمام؟ ما فيه المزيد من ما فيه مزيد من التفاعل كردة فعل، لا هان الوقت يا منيرة أن تنهضين وتقومين وتسوين رد، يعني مو ردة فعل، تصيرين أنت الفعل علشان ما يسبب لك ردة الفعل هذه باستمرار حالة القلق اللي أنت فيها. اشرحي شعورك بتفاصيله، اقترحي سلوكيات ممكن تهدي حالة القلق هذه اللي داخلت، لكن لا تصير مستسلمة لأن ما حد بينقذت، أنت اللي بتنقذين عمرك. سوري يا منيرة، وهقتت يا منيرة، والله بنقذت مو بوهقت أنا. يقول في يعني بلع عند منيرة متكرر، إنها دائما تتخيل إنها حققت المزيد من النجاحات وإنها صارت الحين من نساء الأعمال، لكن منيرة يعني مكانك سر. فأنت يا منيرة إذا تبين تصرين مدربة يوغا قومي روحي فتشي على الأشياء اللي ممكن تقربت أن تصيرين مدربة يوغا فعلا، أن تصيرين مدربة يوغا فعلا، خطوات حقيقية ملموسة، ما في خيال، خيال نو. تكلم عن المسافة العقلية، يقول المسافة العقلية وهي هذه آخر شيء رابع شيء، يقول نظرة شمولية عن حياتنا بدون الانغماس في التفاصيل، يعني تأخذون نظرة كذا يعني close out، نفس الكاميرا، فتشوفون أنتوا حياتكم بشكل عام. هذه النظرة دائما، المسافة العقلية اللي تاخذونها على حياتكم تشجع العقل الداخلي عن أنه يرضى عن حياته. يعني شوي شوي تصيرون تشوفون الأشياء اللي وقت المشكلة ما شفتوها وكانت ممتازة في حياتكم يوم أخذتوا يعني نظرة عامة عن حياتكم. هو طبعا في فصل كامل تكلم فيه عن هذه العقلية اللي هي الداخلية، والكتاب بوصي عليه في فقرة الكتب. قال الفرق بين يعني الكلام بين أنفسكم والثرثرة العقلية، لأن يقول الثرثرة العقلية هذه حديث نفس سلبي وتشحن الأفكار، هي مو حديث نفس، يعني مو حديث نفس كويس ولا قاعد يفضفض عني ولا قاعد يشيل عني، لا، يقول هو حديث نفس سلبي يجذبك يسحبك. وبكذا نقول إن شاء الله قدرنا نلخص جزئية صغيرة من الكتاب. الكتاب راح أوصي عليه في فقرة الكتب، واللي حاب يستزيد يعني من هذا الكلام يقرأ الكتاب. كتاب أنا شفت أنه كويس مرة، يعني في نقطة هذا زيادة التفكير، التفكير الضاغط، أشوف أنه مرة زين. أروح على فقرة السوالف اللي أنتم تحبونها. بتكلم لكم اليوم عن أول حالة هلع صابتني، وأنا ما أدري إذا قلتها في حلقات، لا ما قلتها، ما توقع، لكن هذه أول حالة هلع أنا جاتني. يعني تعرفون أن أنتم بعد مريت في مرحلة اضطراب ما بعد الصدمة، فأول حالة هلع جاتني أتذكر أني قمت من النوم، كنت سهرانة وقتها، وقمت من النوم رحت على طول أكلت أندومي سيدة كذا، فطور أندومي، وبعدين شربت كابتشينو، وكان هذا الكومبو اللي ودى بحياتي إلى مقابلة أول حالة هلع. السلام عليكم حالة الهلع. حتى هي مصدومة تقول أنت شاربة كابتشينو وماكلة أندومي، أنت صادقة؟ في تعقل أنت؟ والله هم يركض أحيانا في sometimes، لا واضح واضح، ما يحتاج sometimes، ما يحتاج. المهم أن أنا طبعا ما كنت أدري، صعدت فوق، خالتي كانت تسولف هي واحدة من خواتي، وجيت أنا شاركتهم السواليف ونضحك ومدري وإيش، بعدين جابوا سالفة يعني الحاجة اللي أدت إلى اضطراب ما بعد الصدمة عندي، وتكلمت عنها كثير، فأنا هنا خنقتني العبرة، بس يعني ما قدرت أصيح قدامهم، لذلك سويت أنه أنا تجاوزت الموضوع وأنا متقبلته ونزلت. وأنا نازلة كذا كنت رايحة في اتجاه أمي، جتني حالة غريبة أني ما قدرت أتنفس، هم ما نركض يم باب الحوش، طبعا أنا باب الحوش اللي موجود بالمطبخ، دخلت كده، حتى العاملة كانت ناظر مستغرب أنه أنا شلون شطفت بسرعة، وعلى طول رحت وفتحت الباب وطلعت، بعدين قاعد أقول وش فيني أنا، صاير لي شكله يعني في شيء يعني جسدي، ما طرف بالي أبدا، ما أعرف شيء اسمه يعني الهلع، ما أعرفه، كان أول لقاء بيننا ذاك اللقاء. المهم وأنا أرجع قدرت كذا أتحسن، بعدين رجعت قلت لأمي إن في شيء غريب صار لي، قلت أمي لا ما في، تسلى العافية، ونمت وصحيت ب يعني حالة هلع ألعم من اللي صارت لي أمس. يعني كانت هذه برومو قاعدة تقول لي إيش رايت فيني أم، هذا تريلر ترى بكرة بتصبحين على إيش إبسود 1، كوني مستعدة. وأنا ما كنت مستعدة لإبسود 1، فاجأتني جتني، وكنت ما في حالة يرثى لها، طبعا انهارت أنا تماما، انهيار، ما أعرف وش قاعد يصير فيني، وأحسب أن هذا شيء جسدي. فخذوني على طول، وكعادة خالتي الله يعطيها ألف ألف عافية يعني تتصدر المشهد، قالت ما في داعي تروحون أنا بروح معاها، فكانت رايحة معاي ومعاي ولد أخوي، حطوني بالعربة لأني ما كنت قادرة أمشي، وعلى طول دخلوني بالطوارئ. وأنا داخل الطوارئ فكنت جالسة كده قاعدين يقولوا لي ايش فيك، ايش حسيتي فيه، وقاعد اعلمهم شوي شوي شوي، الا خالتي اخذها الدكتور قالها شوي بس باخذ برا بسالك كذا سؤال، فاخذها برا وقام يسالها، فانا سمعت خالتي وهي تنهار تصيح، لان قاعد تقول ان تو اختها متوفيه وفيها، وانا خاف ان هذه عندها نفس الشيء، فقاعد يقول لا 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 مستحيل مستحيل، بس علشان راح ناخذ منها تحليل ونشوف. فهم جو خذوا مني تحليل وطلعوا، فخالتي قاعدة يعني تتمالك أعصابها داخل، وأنا شوي يعني بعد ما سمعتها وهي تصيح كذا ازددت سوءا. فجاء يعني طبيب، الظاهر إنه طالب قاعد يعني زي يطبق في المستشفى، فجاء قال لي وش اسمك؟ قلت أنا نوف وما أدري إيش، وقاعد أتكلم معه سولف معه. فقال لي أنتي تتحسسين من شيء، من أكل معين؟ قلت لا بالعادة ما أتحسس، أكل الخضر واليابس ما أتحسس أبدا من ولا شيء. فقام قال هو طيب، فأنا كنت يعني ما أقدر أتنفس، فبس لابسة بلوفر، كان أيام برد، لابسة بلوفر وحاطة الكاب حق البلوفر على رأسي بس، يعني وجهي مو مغطيت. فقعدة يعني أسولف مع هذا الدكتور، فقال لي أنت إيش الأكلات اللي أنت تاكلينها علشان أشوف هو هل هو تحسس، هل هو يعني تعرفون بعض الأنواع من التحسس تخلي الإنسان ما يتنفس، وأنا بعد الوجبة جتني هذه الحالة، فهم ربطوا بين ذا الشيئين، فهو بيشوف إيش الشيء اللي خلاني ممكن أتحسس وممكن تصير عندي يعني أني ما أقدر أتنفس، فبيعرف من إيش يعني. فسألني قال لي أنت إيش الأشياء اللي أنت تحبينها تاكلينها؟ فأنا قاعد أقول له ممكن سباجيتي أحب أكل، وكانت خالتي خلاص مسحت دموعها وسوت نفسها مرة قوية ودخلت، هي دخلت على قصة سباجيتي لهذه، قاعد يقول لي طب هو مسكين ارتبك، فقاعد يقول لي بلحم ولا بدون، فأنا حسيت نفسي يعني في مطعم هو ولا إيه، حنا في مستشفى وش ده لحم وبدون، فأنا لا تحسبوني يعني انتبهت إنه يعني كلنا ارتبكنا، لا عادي مشي الموضوع. قال بلحم ولا بدون؟ قلت أنا لا والله sometimes بلحم و sometimes بدون، بس أغلب الوقت بدون. فقامت خالتي تناظر فينا اللي إيش دخل المكرونة، قاعد تناظر وهو مسكين ارتبك مسكين كتب في ذا الفيتر مسكين، هو يبغى يعرف لو في حالة تحسس، بس من الربكة قال لحم وبدون، فطلعت القصة ما أدري شلون ضاعت القصة. فقعدت تقول هي بعدين ناظرت فينا قالت إيش دخل المكرونة بمرض البنت، يعني خالتك قاعدة كذا تحجر له تحجير الأمهات. قال بس ممكن يكون في حالة تحسس، فتعرفين يعني الأكل ممكن يسبب حالة من هذا ما يتنفس المريض. فأنا قاعدة أسأل إيه بس لحم بدون وش ذا؟ لا ذا إيه أوكي بس يعني نشوف هذا. فقامت خالتي تناظر فيني، اللي تغيرت نظرة خالتي، فقامت تناظر فيني تناظر فيني يعني قالت ها نمشي ولا إيش؟ قمت أنا قلت بس أنا مريضة مريضة، أنا مريضة الحين جاية شو منهار مريضة، تعالجي تعالجي بس ما لا دخل المكرونة، أنا إحساسي يقول لي إنه ما لا دخل المكرونة. بعدين هو قاعد يناظر كذا شوي قال يعني ما قد تحسستي أبدا من ولا شيء يا نوف؟ قلت لا ما قد تحسست من ولا شيء أبدا أبدا. طيب احكي لي قصة اللي ذا شو اسمه قصة اللي أول حالة شلون جاتت الحالة؟ فقامت خالتي كذا قطعت عليه في النص قالت له وين الدكتور؟ وين الدكتور اللي تو خذ منها التحليل؟ قال موجود برا هنا هو. قالت هو استشاري؟ قالت إيه هو استشاري. قال معلش تنادي؟ معلش تنادي طالب أنت ما نحتاجك يلا يلا هل خلا. قام مسكين ارتبك قام خلاص بنا دكتور صح صح أنا ما أنفع لحم وبدون وش ده بس طالب أنا. وطلع على طول برا، فقامت هي تناظر فيني قالت تتنفسين زي؟ قلت هي قالت تقدرين تغطين؟ قلت ها لا ما أقدر أتغطى ما أقدر. تغارين علي خالتي؟ طبعا. قلت أنا لا طبعا ما قلت لها تغارين، بس ده كان واضح. قلت لها ما أقدر أتنفس. إيش جايت أنتي علميني؟ فقامت تسولف معي أنتي إيش فيك؟ قلت أنا لا ما أدري لا تسأليني أنا نفسي ما أعرف والله ما أدري. قالت شكله من الأندومي. قال بالأندومي هذا الأندومي هذا يقتل الناس، يا ريت الناس تنتبه. قلت وكله من الأندومي صح، بس خلنا تعالج بعدين أتعافى بعدين نطلع سوا بعدين نتفاهم أنا وأنتي برا. وش في نظرة اختلفت؟ قبل كنتي تصحين برا ومنهارة، مو دخلت لقيتك تقولين بلحم وبدون وعندي أكلات وأكل الخضر واليابس وإيش هي وإيش ذا. خلاص يلا كوني قوية. يا خالتي دي دائما لما أتعرض لموقف سيء تكون هي النور اللي يضحكني في الموقف صدق، لأنها ما تتحكم تصرفاتها، يعني ما تعرف تبين شيء عكس اللي بينته، لأنه كانت عيونها صغيرة مرة من الصياح وكانت تبين أنه عادي. خلاص أنت قوية وكلنا أقوياء، بس منا أقوياء عرفتي في نفس الوقت، أقوياء منا أقوياء، ها على طريف على طريف. فهذا الشيء كان دائما يضحكني لدرجة أنه خلاص كنت يعني بسرعة يعني بسرعة عافة وأطلع، لا خلاص ما كان فيني للعافية، نوبة هلع يا خالة، نوبة هلع. فتعرفت على نوبة الهلع من خلال هذا الموقف الشين الخايس، الله لا يعيده. خل نروح على فقرة إيش كبريت. يا أخت نوف، تدرين إن بودكاستك مصدر سعادة لي، والشيء الذي غيرني وفي نظرتي للحياة هو أنت. كلامك سلوبك كل شيء حيل حلو، محظوظين الناس فيك، أبدا ما تعرفين إذا هم محظوظين ولا لا. انتبهي من بعض الكلمات، لأنهم قاعدين ويقولون والله ما يدرون. جدا ما شاء الله، تفكيرك وعقلانيتك حلوة. هنا خربتها، هي بغت تقول عقلانيتك حلوة، لا مو حلوة، حلوة ممكن sometimes عقليتك حلوة sometimes ممكن لا. تفهمين يا أخت وتعطين الناس الصاع صاعين، تعجبني صراحتك. صح صاعين ذا ما عمر في حياتي قابلته والله، وآسفة لك يعني إذا أنت تشوفيني أعطي الناس صاع صاعين. بشارك بفقرة كبريت بس بسالفة شاطحة. قبل سنة أرسلت لصاحبتي البودكاست حقك وبعدها سحبت، ما عاد صرت أتابعك. نعم سحبت ما صرت أتابعك. وبتكملين السالفة؟ إيه نوف، بقول للمستمعين السالفة يعني إيش فيها، لا تشخصني. بعدين الشخصنة. المهم صارت كل فترة تقول لي مثل ما تقول نوف أو تجيب طاريك، هذه والله اللي فيها خير صراحة. وهالفترة رجعت أسمع لك واكتشفت إن صاحبتي أسلوبها فيه من أسلوبك، تأثيرك واضح. أنت فهمتي ليش تأثيري واضح ولا لا؟ ولا نكمل السالفة نوف، كملي السالفة. طيب الحمد لله أعطيتها بودكاست كفو ويضحك، تحاولين تلطفين الأجواء راح تفشلين في ذلك. وما قلت لها بس أتمنى تسمع السالفة إذا قلتيها. أسلم عليك هنو، تعالي واتس إذا انقالت السالفة وسمعتي اسمك. هنو لا تروحين واتس، هنو حان الوقت إن تغيرين أصدقائك وتبدلينهم بالأشخاص اللي تأثيرهم عليك واضح. سوري لصديقتك، ولكن حان الوقت أن تغيرينها بما أنها ما عاد صارت تتابعني. ما في شيء مشترك بينكم، خلاص مفروض تعرفين هذا ريد فلاغ يا هنو. واتسابي 055. سمعت أول بودكاست لك بعيد الفطر وأنا تمكيج وتجهز، ومن يومها صارت كل أيامي أنا آسفة لها بس خربت يعني القصيدة اللي قالتها، صارت كل أيامي عياد. يليت والله اللي فوق تعرف إن شفتي أعوذ بالله من يلا مرحبا نوف، أنا مستمعة جديدة هنا تو قبل دقائق ما شاء الله، سمعت أول حلقة من البودكاست حقتك تحديدا حلقة كيف شخصيتي تصنع لي الفرص، واعتقد اللي جذبني لهالحلقة بالذات اني امر حاليا بفترة البحث عن الذات من جديد بعد ما انتقلت للرياض لوحدي لاجل فرصة تدريب مدتها سنة باحد الجهات الحكومية اللي تعتبر نقلة نوعية بحياتي، غيرتني كثير وعلمتني كثير الحمد لله ولازلت اتعلم، ولكن بالفترة الاخيرة احس اني ما عدت اعرف نفسي، انغمست بالعمل لدرجة ما عاد عندي وقت لنفسي، وأحس أني ما عاد أعرف نقاط قوتي اهتماماتي شغفي، حتى صداقاتي خارج دوام ما عندي. قبل هالفرصة كان عندي كثير أحلام وطموحات كنت أسعى لها، عكس الآن همي الشاغل أني أطلع بأكبر فائدة من البرنامج وأتوظف بشكل رسمي. أحس بضياع، وش تنصحيني وش كنتي بتسوين لو كنتي مكاني؟ لو كنت مكانك الواضح أني بحكون أحتاج دعم اجتماعي. أنا ماشية كويس على المجال المهني، ولكن واضح أني أحتاج أني أفضفض لحد، واضح أني أحتاج أني أقضي وقت مع أحد، عرفتي؟ فهنا الأصدقاء يلعبون دور، والأهل برضو يلعبون دور مهم. دخليهم في هذا الدور واسمحي لهم أنهم يعطون القوة اللي أنت يعني راح تقدرين أن بإذن واحد أحد يعني بعد توفيق الله سبحانه أن تتجاوزين الفترة هذه، لأن محتاجتهم أنت الآن أكثر من أي وقت مضى. كيف أبطل تسويف وأنجز أكثر في حياتي؟ ما سمعتي حلقة التسويف صح؟ هذه فرصة أن تروحين وتسمعين حلقة التسويف. ننتقل الحين على فقرة هجاد أرقود. قصتنا اليوم في جزيرة اسمها دي لاس مونيكاس. يبدو أن هذه الجزيرة يعني ما لا خلاص أعرف القصة. كان في رجال اسمه جوليان عايش داخل هذه الجزيرة، بالتحديد وسط هذه الجزيرة وبعيد عن أقرب شخص له، يعني مسافة في بينه وبينه غابة. في يوم من الأيام وجوليان ذا الضعيف اللي حظه ردي نفس منيرة، طلع من الكوخ حقه وتوجه إلى النهر اللي في الغابة. فكانوا فيه بنات من أهل القرية جايين يلعبون عند النهر ومبسوطين ويستانسون وكذا. فجأة قرروا ذول البنات أنهم يسبحون في النهر، وهذا يعني منظر عادي يعني أنه البنات يعرفون يسبحون. فانزلوا البنات وبدأوا يسبحون، فجأة جاء تيار قوي سحب واحدة منهم واللي هي بالذات أصغرهم، أصغر هذول البنات، وكان معاها يعني الدمية حقتها يعني لعبتها. طبعا جوليان شاف الموقف، البنات ذوليك طلعوا أنفسهم، البنية ذي سحبها التيار. يا جوليان افزع لنا قال أبشروا بعزكم أنا جوليان ما تعرفون طير شلوة، ونط جوليان. حاول جوليان أن ينقذها، لكن وهو قاعد يحاول يسبح يبي يلحق البنية، طالت فترة الإنقاذ، فالبنية ما قدرت تستحمل ذا الأمواج ذي اللي تجي على وجهها وذا، فحتى أصلا قوتها البدنية ما كانت قوية، يعني بنية صغيرونة. فانهارت البنية وماتت قبل ما يوصلها جوليان. جوليان وصل للبنية بس البنية كانت خلاص ميتة. طبعا طلعها جوليان وحط البنية، ومنظر البنية كسر قلب جوليان بشكل ما حد يتخيله. فالكل نسى موضوع البنية هذه واللي صار لها، لكن جوليان واضح أن البنية لا زالت في عقله. أخذ اللعبة حقتها اللي هي كانت يعني غرقت معاها اللعبة، فأخذ الدمية حقتها، والناس خذوا بنيتهم ودفنوها وخلاص نسوا السالفة، ويلبزارين لعد تروحون يم النهر ولا تسبحون وخلاص توبة وما أدري إيش، وشفتوا خلاص قفل الموضوع. كم هو علق الدمية حقت جوليان حقت البنية طبعا في أقرب شجرة، يعني هو ما اكتفى أنه بس علق الشجرة عشان ما ينسى البنت. الموضوع صار غريب لأن جوليان بدأ يلوم نفسه بشكل كبير مبالغ فيه على موتة هذه البنية، على أنه ما قدر يوصل لها في الوقت المناسب. فقام يشتري كل دمية موجودة في الجزيرة أو كل دمية يلقاها في الزبالة ياخذها. كان يلقط الدمى من كل مكان، نينجا يشتري منه دمى، هنجر ستيشن يشتري منه دمى، جاهز يشتري منه ما أدري. الرجال يبغى ياخذ كل الدمى اللي في العالم، وأهل الجزيرة مرتاعين. بسم الله صار الجوليان، والله ما ندري يا أختي، ياخذ من هذا الدمى ويروح يغطس في الغابة، تعين يبي يحرق الدمى، وسوت الدمى والله ما أدري، يقولون يعلقها في الأشجار، وأنا والله ما أدري، أنا سمعت بس يمكن العصرية نكشت أنا وأنتي منيرة وحصة طبعا يعني تعرفون. نقشت ونشوف يعني يمكن يا منيرة تصحين من اللي أنت فيه وتشوفين الدمى وترتاحين، كود يرجع لعقلص وينظف. تقول منيرة والله إن شاء الله، فاستهجين جوليان يلحقنا ويروعنا نفس ذاك اللي موجود في الغابات. لا لا يا أختي مسكين ما يطلع من الغرفة معزول. أهل القرية لما كانوا يمرون من عند بيت جوليان كانوا يسمعونه يبكي بطريقة تقطع القلب، يعني يبكي كأنه فقد أحد من أفراد عائلته. زي ما قلنا، زي ما قالوا لكم حصة ومنيرة، أنه كان منعزل، لكن عائلته كانت تقول أنه يشتري الدمى ويعلقها، وكان أحد يلح عليه أو يجبر على هذا السلوك لأنه مو طبيعي. في سنة 2001 اللي أغلب المستمعين ولدوا فيها، راح ولد أخوه في لاسكو، قال أنا بزور عمي جوليان مبطي ما شفته، بروح أشيك عليه أسولف معه وأشيل معاي من ذا الدمى وارميها وأتصرف معاها. المهم راح دق الباب على كوخ عمه جوليان، ما يرد. فتح الباب لقى الكوخ فاضي، قال أكيد عمي جوليان عند النهر يعني يتمشى يشرب كابتشين وشي. يا جوليان الوداع إذا شربت كابتشين، وتشز إنه يوم جاء لقى عمه جوليان يطفو في نفس المكان اللي غرقت فيه البنية من 50 سنة. الناس ارتاحوا، الناس انصدموا، قالوا نفس المكان وبعد 50 سنة من اللي يعني ما درهم هل هو ذبح نفسه، هل في أحد جره وقطه بالنهر، هل في أحد قتله، ما يدرون أبدا، قفلوا على ذا القصة وما يدرون. ليومكم هذا يجون الزوار عشان يشوفون الدمى اللي معلقها جوليان، يعني بعد حلقة اليوم روحوا الجزيرة شيكوا على الدمى اللي معلقها جوليان. وأنا ما رح أروح معاكم طبعا لأني تعرفون. مع السلامة. فقرة هجاد رقود انتهت، وروح على فقرة التوصيات. طبعا في فقرة التوصيات عندنا الكتاب اللي أخذنا منه جزئية علاج التفكير الضاغط لينك ترينتيون، يليت نطقت اسمه صح. الكتاب سهل ولطيف وبسرعة يعطيكم تقنيات ويشرح لكم بطريقة سهلة بدون تعقيد، ومو يعني كتاب ضخم، ظاهر 200 صفحة يعني ما مو كتاب يعتبر تنحاشون منه لا. وقريت دار خولة وكانت تجربتي الأولى للكاتبة الكويتية بثينة العيسى، كانت تجربة حلوة صراحة يعني وخفيفة لطيفة، مع أني أنا يعني يمكن أكون ما حبيت الكتاب بدرجة مرة كبيرة شوي ما أدري. وقريت كوميك اسمها كات بوي، كوميك رهيبة هذه. قصتها إيش؟ قصتها أن بنية ما عندها أصدقاء ودائما فاشلة في جميع النواحي تقريبا، وتمنت أن قطتها اللي هي عندها تتحول إلى شخص أو كائن يشاركها الحياة. لما شافت كذا شيء نزل من السماء تمنت هذه الأمنية، يوم قامت من النوم ولا القطة حقتها خلاص صارت كائن حي. ولكن اللي هنا يعني كان شوي جذبني للعمل، إن القطوة ما كانت تتصرف على أساس إنها خلاص أنا إنسان، لا كانت مزيج، يعني تتصرف على إنها قطوة، عقلية قطوة، بس إن جسمها جسم إنسان بس، وإنها تشتغل وعندها كارير القطوة وتطلع فلوس، ويعني شيء غريب صراحة، بس أنا حبيتها. يعني كانت تقريبا 176 صفحة وحملتها PDF مجانا ونقلتها على القارئ الإلكتروني اللي عندي وقريتها كلها كاملة. مسلسلات أفلام ما تابعت صراحة يعني، ولا ألعاب ما لعبت يعني. كانت هذه حلقتنا اليوم، أتمنى أنها تكون نالت على رضاكم. لا تنسون تشيرون الحلقات مع أصدقائكم واللي يعز عليكم، وإذا حسيتوا الحلقة مناسبة لأي أحد عطوه الحلقة هدية. وبس يعطيكم ألف عافية، ألقاكم الحلقة اللي بعدها، وفي مفاجأة حلقات الديلي توك راجعة ولكن مع ضيوف. ضيفة حلقة اليوم سجلنا الحلقة، بتنزل بعد حلقة الحلقة هذه مباشرة. مع السلامة.